الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في الاستصحاب الذي هو الأصل الآخر من الأصول العملية المهمة، والبحث عن الاستصحاب من الأبحاث الأصولية المهمة على ما سوف يظهر. وقبل الدخول في أدلة هذا الأصل يبحث مقدمتان حول أمور ثلاث، الأول في حقيقة الاستصحاب وتعريفه، والأمر الثاني في كونه مسألة، كون البحث عنه مسألة أصولية ينطبق عليه الضابط في القاعدة الأصولية والميزان في كون المسألة والبحث أصوليا لا فقهيا، والأمر الثالث في الفرق بين الاستصحاب وبين بعض القواعد الأخرى التي قد يتوهم الخلط بينها وبين الاستصحاب، قاعدة اليقين مثلا أو قاعدة المقتضي والمانع. فهذه أمور أو جهات ثلاثة من البحث في المقدمة قبل الدخول في أدلة قاعدة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب. أما الأمر الأول وهو البحث عن حقيقة الاستصحاب وتعريف الاستصحاب، فهذا الأمر أيضا نورده في عدة جهات أو نقاط. الجهة الأولى في بيان حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الظاهري، ليظهر أن الاستصحاب ثبوتا يمكن أن يكون من أي قسم من أقسام الحكم الظاهري. والجهة الثانية في أن الاستصحاب قد يعبر عنه بالدليل في كلمات الأصوليين والفقهاء، حينئذ يقال أن هذا الدليل ما هو؟ هل نفس الاستصحاب دليلون أو الروايات الدالة على حرمة النقض باليقين، حرمة النقض اليقين بالشك دليلون؟ وأي فرق بين دليلية الاستصحاب ودليلية الخبر مثلا، خبر الثقة؟ والجهة الثالثة من البحث في الأمر الأول في تعريف الاستصحاب، كيف نعرف الاستصحاب في كلماته. وأما جواب الشيخ أنه أين صارت القاعدة، فالجواب هو أن البحث عن قاعدة لا ضرر بحث فقهي نؤجله إلى تعطيل من التعطيلات. إذن فالبحث في الجهة الأولى من الأمر الأول وهو بيان أقسام الحكم الظاهري، وأن الاستصحاب الذي هو من جملة الأحكام، من جملة الأصول العملية وبالتالي الأحكام الظاهرية، هو يرجع إلى أي قسم من هذه الأقسام. هنا في هذه الجهة لابد أن نتذكر ونستذكر ما ذكر مرارا في بحث حقيقة الحكم الظاهري. نحن فيما سبق ذكرنا أن الحكم الظاهري روحه وحقيقته أنه حكم شرعي يجعل في مقام حفظ الأحكام الواقعية وملاكات والملاكات الواقعية، ليس الحكم الظاهري حكما ناشئا ونابعا من ملاك مستقل فيه. ومن هنا يقال أن الحكم الظاهري حكم طريقي، طريق يحفظ به ومن خلال جعله وتنجيزه يراد الحفاظ على الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية، بخلاف الأحكام الواقعية فإنها أحكام نفسية ناشئة من ملاكات ومصالح ومفاسد، مبادئ حقيقية في متعلقاتها. أما الأحكام الظاهرية هي أحكام يحفظ بها تلك الأحكام الواقعية النابعة من المبادئ الواقعية، ولهذا مبادئها في تلك المبادئ هي نفس تلك المبادئ الواقعية، لا مبادئ مستقلة لنفس الحكم الظاهري. وهذا أمر تقريبا تسالم عليه الأصوليون من خلال التحقيق والتمحيص والبحث عن حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الواقعي والظاهري. الفكر الأصولي استطاع أن ينتهي إلى هذه النتيجة التي هي من إنجازات علم الأصول التي لم تكن مشخصة ومنقحة لولا هذا التطور والتدقيق والتعميق في المباحث الأصولية. فاليوم الحكم الظاهري حينما يطلق، وهذا من مختصات الأصول الشيعية، المباحث الأصولية الشيعية في الأصول العامة، أصول الأبناء العامة، لا يوجد هذا الشيء ولا يوجد هذه التنقيحات والتدقيقات التي هي من نتاج جهد علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم. فالحكم الظاهري اليوم في المصطلح الأصولي من الواضح أنه حكم طريقي يكون جعلها من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية، هي في نفسها ليست لها مبادئ وملاكات مستقلة، مبادئها هي نفس تلك المبادئ الواقعية. من هنا نحن قلنا في تصوير حقيقة الحكم الظاهري أننا نستطيع أن نسمي الأحكام الظاهرية بأنها أحكام يجعلها الشارع في موارد التزاحم الحفظي، سميناه بالتزاحم الحفظي، اصطلحنا هذا الاصطلاح التزاحم الحفظي في قبال اصطلاح التزاحم عند الآخوند في الكفاية واصطلاح التزاحم عند المرزا النائيني قدس الروح في أبحاثه جيدة الدقيقة. الآخوند أيضا يطلق في الكفاية كلمة التزاحم في بعض المباحث في بعض الأبحاث، لعله في بحث اجتماع الأمر والنهي في مقدمات اجتماع الأمر والنهي، لكن هو أو في بحث الترتب هو يريد بالتزاحم هناك كما يشرحه التزاحم الملاكي، أي أن يجتمع ملاكان ومقتضيان لحكمين متنافيين في موضوع واحد، كما إذا كان في عمل واحد مصلحة تقتضي إيجابه ومفسدة مثلا تقتضي تحريمه، أو مصلحة تقتضي إطلاق العنان والتجويز في تركه، فيتزاحم المقتضيان، هذا يسميه بالتزاحم ويطبقه في موارد اجتماع الأمر والنهي. إذا تزاحم مقتضي النهي مع مقتضي الأمر، مصلحة الصلاة مثلا مع مفسدة الغصب، تزاحما في فعل واحد، هذا تزاحم ملاكي، أي مزاحمة وتضاد بين الملاكين والمقتضيين في مقام التأثير لجعل الحكم على ذلك الموضوع. كل من المقتضيين يقتضي جعلا منافيا مع ما يقتضي جعله المقتضي الآخر، هذا سميناه بالتزاحم الملاكي. وهذا بحسب مصطلحات أصول المرزا تعارض لا تزاحم، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى أن إلى للمولى، وأن المولى هو لابد أن يرجح أحد المقتضيين في مقام الجعل، إما يرى هذا أهم فيجعل على طبق مقتضى، أو ذاك أهم فيجعل على طبق مقتضى الآخر. هذا تزاحم لدى المولى. المولى الذي يريد أن يجعل أحكامه لا يجعل أحكامه جزافا، لابد يجعل على أساس المقتضيات والملاكات والمصالح والمفاسد، فهو يرى لابد أن يعمل الكسر والانكسار في مثل هذه الموارد. هذا الكسر والانكسار، فإذا بقي أحدهما أقوى من الآخر سوف يجعل على طبقه، وإن كان متساويين لا يجعل حينئذ لا على هذا ولا على ذاك، إلا أن هذا كله شأن المولى لا ربط له بالمكلف، لأن المولى هو الذي يجعل الحكم. فهذه مزاحمة أو تزاحم قبل جعل الحكم يواجهه المولى، ولا بد أن يحله المولى أيضا بحسب ما هو يراه من الأهمية ومن لكل لأي منهما على الآخر. ولهذا المرزا يقول هذا ليس تزاحما، هذا تعارض بحسب مصطلحه في التزاحم الذي سوف يأتي. المصطلح الثاني في التزاحم مصطلح المرزا. المرزا النائيني أيضا جاء باصطلاح التزاحم وجعله قسيما للتعارض. قال الدليلان قد يكونان متعارضين وقد لا يكونان متعارضين، يكون بين مفاديهما تزاحم. وهو يقصد بالتزاحم بحسب تعبيراتنا التزاحم الامتثالي، نحن سميناه بالتزاحم الامتثالي تمييزا له عن تزاحم المرزا، عن اصطلاح عن تزاحم الاخوند واصطلاح الكفايه. ويقصد بالتزاحم الامتثالي ان التكليفين في عالم جعليهما لا يوجد بينهما تناف، لان موضوع كل منهما متعلق كل منهما غير موضوع الاخر، كما في الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. هنا هذان العنوانان والفعلان الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، أحدهما فعل غير الآخر لا ربط له بالآخر، يكون في هذا مصلحة مصلحة فيؤمر به، وفي ذاك أيضا مصلحة فيؤمر به. ليس بين الجعلين والإيجابين في بلحاظ متعلقيهما وموضوعيهما أي تماس بين الجعلين وتناف بين الجعلين، لا يوجد بينهما تناف بأي وجه من الوجوه، لأن أحدهما فعل وعمل والآخر عمل آخر. لكن في مقام الامتثال قد يكون المكلف غير قادر على الجمع بينهما، كما إذا انحصر ضاق الوقت وكان المسجد نجسا، بحيث هذا المكلف هنا لا يستطيع في هذا الآن هم يؤدي الصلاة في الوقت وهم يمتثل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، لضيق في مقام الامتثال نشأ من ضيق القدرة، أن قدرته ضاقت ولم يتمكن، لا يتمكن المكلف أن يجمع في مقام العمل خارجا بين امتثال كل من التكليفين. هذا تزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال، والتي تكون مرحلة الامتثال ما بعد الجعل، بخلاف ذاك التزاحم. ذاك كان تزاحما في مرحلة الملاكات والمقتضيات، ومرحلة الملاكات والمقتضيات والمصالح والمفاسد قبل الجعل، مبادئ الجعل تلك، ذاك تزاحم في المبادئ وهذا تزاحم في المنتهى، ذاك تزاحم في ما قبل جعل الحوك وهذا تزاحم في مرحلة امتثال الحوك بعد تمامية جعله وموضوعه ومصلحته ومبادئه. فيحصل هناك تنافي أو تزاحم بين الجعلين والحكمين في مقام امتثاليهما، أي لا يمكن الجمع بين تحقيقيهما وامتثاليهما في الواقع، لأنه لا يمكن الجعل بين جعليهما، الجمع بين جعليهما يمكن، ولهذا المولى جعلهما معا كل منهما على عنوانه الكلي. في مقام التحقيق المكلف لا يتمكن من أن يجمع بينهما معا، حينئذ هذا النحو من التزاحم المرزا، هذا النحو من التنافي بين الدليلين المرزا سماه بالتزاحم، وبين أنه بناء على إمكان الترتب وقبول فكرة الترتب، ومن هنا أصبح الترتب من أبحاث علم الأصول المهمة، وكانت فكرة الترتب فكرة أساسية في هذا البحث ومركزية. بناء على إمكان الترتب أثبت المرزا بأن هذا لا يرجع إلى التنافي بين الدليلين، دليل هذا الأمر أمر بالصلاة ودليل ذاك الأمر والأمر بالإزالة لا يقع بينهما أي تنافي إذا قبلنا إمكان الترتب. بناء على إمكان الترتب لا يكون بينهما تنافي في عالم ما هو مربوط بالمولى وبالمدلول الدليل، لا تنافي بين الدليلين، وإنما هنا يأتي دور مثلا العاقل في أنه يرى أن إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر يقدمه في مقام الامتثال، ومرحلة الامتثال مرحلة حكم العقل حينئذ. إذا كان أحدهما أهم فلا بد عقلا من أن يؤتى بالأهم ويترك الآخر، وهذا الترك لا يعني تقييدا في دليل جعله، بل يكون من باب التقيد وعلى القاعدة. ومن هنا قال أن التزاحم لا يكون من التعارض بين الدليلين ومن التنافي بين دلالة الدليلين، فجعل باب التزاحم قسيما لباب التعارض، وهذا أيضا من التنقيحات المهمة والتعميقات الأساسية في الفكر الأصولي الذي من نتائج هذا الجهد أيضا التاريخي. وجعل لكل من البابين للتزاحم أحكامه، قوانينه، خصائصه، موارده في الفقه الكثيرة وثمراته، ولباب التعارض أيضا أحكامه وقوانينه وخصوصياته على ما سوف يأتي مفصلا الفرق بين هذين المطلبين في أبحاث التعارض إن شاء الله. هذان اصطلاحان من التزاحم كانا رائجين قبل السيد الشهيد قدس سره. هنا أضاف السيد الشهيد اصطلاحا جديدا للتزاحم سماه بالتزاحم الحفظي، وقال أن هذا التزاحم هو بابه باب الأحكام الظاهرية. يوجد نحو ثالث من التزاحم، هذا التزاحم تزاحم من ناحية يشبه التزاحم الملاكي، ومن ناحية يشبه التزاحم الامتثالي، وهو تزاحم آخر مباين معهما معا، وهو أن الأحكام الواقعية التي لها ملاكات ومبادئ نفسية في موضوعاتها ومتعلقاتها قد يقع فيما بينهما التزاحم، لا من أجل اجتماعهما في موضوع واحد، بل حكمان كل منه له موضوعه، ومن هذه الناحية يشبه التزاحم الامتثالي للملاكي الذي يكون فيه الموضوع والفعل واحدا يجتمع فيه ملاكان متناقضان، لا ملاك الإلزام في مور في فعل وملاك الترخيص في فعل آخر، يتزاحمان لا بلحاظ الموضوع الواحد اجتماع الملاكين في موضوع الواحد بل في موضوعين. لكن هذا التزاحم ليس لضيق القدرة الذي هو التزاحم الامتثالي، بل منشأ هذا التزاحم هو الاشتباه والالتباس، التباس مورد الملاك اللزومي مع مورد الملاك الترخيصي مثلا، الفعل الذي هو مباح مع الفعل الذي هو حرام يلتبسان، لا ندري هل هذا هو المباح وذاك هو الحرام أو ذاك هو الحرام هذا هو المباح، في مجموع الشبهات حينما نلحظ الشبهات مجموعة، فكل شبهة شبهة نحتمل أن يكون فيها ذاك الملاك الحرام ونحتمل أن يكون فيه ذاك الملاك المباح، بنحو شبه الموضوعية أو بنحو شبه الحكمية. التزاحم ينشأ هنا من الاشتباه والالتباس وعدم التشخيص والعلم بما هو الحكم الواقعي أو مورد الحكم الواقعي ومصداق الحكم الواقعي كما في شبهة الموضوعية. هذا يؤدي حينئذ إلى نحو من التزاحم، بمعنى أنه يؤدي إلى أن يكون المكلف في كثير من الموارد بحسب النتيجة الخارجية لا يدري، لا يتمكن من حفظ من تحقيق كلا الملاكين، هم الملاك الإلزامي يحفظه ويحققه في مورده يجتنبه، وهم الملاك الترخيصي يحققه بمعنى أنه يكون مرخصا فيه ومرتكبا له مأذونا في ارتكابه في مورده. لا يمكنه أن يجمع بين الأمرين، امتثال ذاك التكليف وأيضا امتثال ذاك الترخيص، إذا مع التسامح في التعبير عن هذا بالامتثال، الترخيص ليس له امتثال لكن تحقيقه بمعنى أنه أن يكون مرخصا وبالفعل يرتكب ما هو مأذون فيه لأنه مأذون فيه، يقع في له تزاحم، لكن تزاحم بهذا المعنى أنه لا يمكنه أن يحقق التكليف حقيقة، وفي نفس الوقت يكون أيضا مرخصا فيما هو واقعا مرخص فيه بحيث يستطيع أن يكون مطلق العنان فيه، لأنه هذه الموارد اشتبهت، لا يدري هذا هل هو من موارد الحرمة والملاك الإلزامي أو من موارد الملاك الترخيصي. حينئذ إذا أراد أن يمتثل ويحفظ الملاك الإلزامي لابد أن يحتاط، فإذا احتاط لا يكون مرخص العنان ومطلق العنان، سوف يفوت حالة ترخيصه في أن يعمل بترخيصات الشارع أيضا في أن يكون مطلق العنان من ناحية الشارع فيما هو واقعا مطلق العنان فيه، وفيما هو واقعا لا يوجد فيه تكليفون من قبل المولى وفيه مبادئ الترخيص الواقعية وملاكات الترخيص الواقعية. فلا يمكنه أن يجمع للمولى كلا الأمرين، هم يحقق الملاكات الإلزامية للمولى وهم يكون مرخص العنان من ناحية المولى فيما هو ذاك الذي فيه ترخيص واقعي وفيه مقتضي للترخيص. وهذا يتوقف على هذه النقطة أن الترخيصات كثيرا ما تكون عن مقتضيات، يعني يوجد مقتضي في الترخيص لا مجرد عدم المقتضي في الإلزام على ما بين في بعض الظاهرين، بحيث أن المكلف يناسب أن يكون من قبل المولى مطلق العنان ومرخصان، والمولى يريد أن يكون مرخصان لأن الترخيص فيه مقتضي، أيضا نسميه بالترخيص الاقتضائي. الجمع بين الأمرين حينئذ يكون غير ممكن، إذ إذا احتاط حقق الملاك الإلزامي لكن لم يكن مرخصا فيما فيه مقتضي الترخيص، إذا ارتكب لكي يكون مرخص العنان مطلق العنان حينئذ قد يحقق، قد أصبح الترخيص من قبل المولى في حقه محققا، لكن قد يفوت ذاك الملاك الإلزامي، إذ لعل هذا المورد الذي ارتكبه كان فيه واقعا ذاك الملاك الإلزامي. هذا تزاحم نسميه بتزاحم في مقام حفظ الملاكين الإلزامي والترخيصي، أو حفظ مقتضي ومبادئ الأحكام الواقعية التي هي على قسمين، قسم منها أحكام إلزامية فيها مبادئ وملاكات ومقتضيات للإلزام، وقسم منها أحكام ترخيصية ناشئة من المقتضي للترخيص والذي يكون المولى طالبا لأن يكون المكلفين مطلقي العنان مرخصين من هذه من ناحيته في الارتكاب، إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا. حفظ هذين الملاكين المولويين هذا أمر نتيجة الشك والالتباس والجهل سوف لا يكون، هذا الحفظ ليس ناشئا من ضيق القدرة في نفسها، لو كان عالما لأمكن أن يحقق الملاك الإلزامي في مورده ويحقق الملاك الترخيصي أيضا، الترخيص الاقتضائي أيضا يحققه في مورده، إنما نشأ بخلاف التزاحم المرزائي الامتثالي، هناك يوجد ضيق واقعي نتيجة القدرة، عجز نتيجة ضيق القدرة والعاجز عن الجمع بين الضدين أما هنا لا يوجد عجز واقعا. هذا الشيء الذي نشأ من الضيق نشأ في طول الجهل، ولهذا نسميه تزاحم ناشئ من الجهل والالتباس الذي عبر عنه السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي، يعني تزاحم في مقام حفظ المبادئ الواقعية حينما تلتبس مواردها ويجهل المكلف موردها حينئذ. والأحكام الظاهرية مجعولة كما قلنا، مجعولة لأن تحفظ ما هو الأهم من هذين الملاكين الواقعيين المبدئين والاقتضائين الواقعيين المتزاحمين بهذا النحو من التزاحم، تزاحم الذي ينشأ من الجهل والالتباس. الحكم الظاهري يجعل لأجل حفظ الأهم منهما. المولى هنا ماذا يصنع؟ لابد أن، وهذا التزاحم أيضا المولى يحله لا المكلف، لأنه وإن كان من ناحية تعدد الموضوع يشبه التزاحم الامتثالي، موضوع مورد الملاك الإلزامي واقعا غير مورد الملاك الترخيصي، اشتبه وجهله المكلف، لكن من ناحية أخرى هذا التزاحم ليس بيد المكلف كالتزاحم الامتثالي، هذا بيد المولى، والمولى لابد أن يعالجه، لأن هنا حينما يصبح حفظ أي أحد الملاكين مزاحما مع حفظ الآخر المولى لابد أن يأتي ويقول أيهما أهم فيحفظ. إذا رأى أن ملاكاته الإلزامية أهم يقول احتر، فيضحي بالملاك الترخيصي بمصلحة الترخيص من أجل حفظ الملاكات الإلزامية الواقعية. إذا انعكس وجد أن مصلحة الترخيص من قبل الشارع في الشبهات أهم من إلزامه والاحتياط على المكلف، فيجعل إصالة الإباحة مثلا يبيح، يقول رفع ما لا يعلمون الناس في سعة يجعل السعاء، والحديث الرافع مثلا والإباحة، يعني يضحي بالملاكات الإلزامية التي سوف تفوت نتيجة جعل هذه الإباحة والسعاء من أجل أهمية أن يكون من قبل الشارع مطلق العنان ومرخصان. فهذا التزاحم من هذه الناحية يشبه التزاحم الملاكي، أنه تزاحم بين مقتضيين ولو في موضوعين، المولى لابد أن يشخص أن أي منهما أهم وأي منهما غير أهم، أي منهما أولى بالحفظ، فيجعل جعله الثاني لا الأول، وهذا هو الجعل الطريقي الظاهري، يجعل جعله الذي ليس عن ملاكات ومبادئ مستقلة فيه بل من أجل هذه المبادئ الواقعية، وهو معنى الطريقية في هذا الجعل الثاني والظاهرية، وهذا هو الحكم الظاهري. يجعل هذا الحكم الظاهري بالنحو الذي يحقق أهم الملاكين المتزاحمين في مقام الحفظ من الآخر، وهذا هو روح الحكم الظاهري. فروح الحكم الظاهري عبارة عن هذا الجعل الثاني، هذا الحكم الثاني الذي يجعله المولى في موارد التزاحم الحفظي بين المبادئ والمصالح والملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية المتزاحمة نتيجة الشك، لا المتزاحمة نتيجة وحدة الموضوع كما في التزاحم الملاكي، ولا المتزاحمة نتيجة ضيق القدرة الواقعية كما في التزاحم الامتثالي، المتزاحمة نتيجة الالتباس والشك في موردها. والمولى لابد أن حينئذ هنا يستطيع بجعل آخر طريقي ظاهري يحفظ به الأهم من ذينك الملاكين الإلزامي والترخيص المتزاحمين بهذا النحو من التزاحم، يحفظ يجعل الأهم منهما، يعني ما يحفظ الأهم منهما، فإذا كان الإلزام أهم يجعل إيجاب الاحتياط، وإذا كان الترخيص أهم يجعل الإباحة. هذا حقيقة الحكم. ثم هنا حينما يريد أن يجعل تارة الأهمية يلحظها بلحاظ النوع، بحيث يرى أن نوع ملاكاته الإلزامية أهم من نوع ملاكاته الترخيصية أو بالعكس، فيجعل إيجاب الاحتياط أو يجعل الترخيص والإباحة. وأخرى الأهمية والترجيح عند المولى لا يكون على أساس النوع، أفرضوا من حيث النوع كلاهما مهم في نظره بدرجة واحدة، أو يوجد شيء آخر قبل أن تصل النوبة إلى المرجح النوعي الكيفي، وهو أنه يلحظ أنه إذا ارتكب المكلف عمل المكلف بمشاء المكلف حسب طريقة معينة سوف يحصل ويصل إلى تلك الملاكات الواقعية المتزاحمة والملتبسة في مقام الحفظ، يصل إليها بشكل أكثر. مثلا يلاحظ أنه لو يتبع المكلف في موارد الالتباس والجهل يعمل بمظنوناته، كلما ظن الإلزام احتاطه، وكلما ظن الترخيص ظن أن هذا من موارد الإباحة مثلا جاز له أن يرتكب لم يحتاط. إذا عمل بظنونه بمظنوناته الشخصية أو النوعية سوف يصل إلى الواقع، قد يخطئ ظنه ليس دائما مصيبا لكن يرى أن موارد إصابته أكثر من موارد خطئه، وبحسب النتيجة لو مشى حسب ظنه، لو قال له امشي حسب ظنك سوف تنحفظ في مقام الحفظ، تنحفظ ويصل المكلف إلى الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية كل في مورده بشكل أكثر مما إذا كلفه بالاحتياط في الجميع أو الإباحة في الجميع. لو كلفه بالاحتياط في الجميع سوف تفوت الملاكات الترخيصية، لو كلفه بالإباحة في الجميع سوف تفوت الملاكات الإلزامية، ولو كلفه بأنه مرة عشوائيا مرة يحتاط ومرة يرتكب أيضا قد يكون موارد الخطأ كثير، بخلاف ما إذا قال له اتبع ظنك، فما ظننت أنه إلزامون التزم به، ما ظننت أنه ترخيصون يجوز لك أن ترتكب. كما في موارد الإمارات هكذا الأحكام الظاهرية الإماراتية من هذا النوع، قال يقول له اتبع خبر الثقة، صدق العادل، اعمل بخبر الثقة الذي هو ظن شخصي أو نوعي. هنا هذا أيضا نحو من حفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة، نحو من حفظ الأهم منهما على الآخر، لكن هذه الأهمية أهمية تنشأ من العامل الكمي لا الكيفي، بمعنى أن هنا المولى حينما يلحظ هذا التزاحم يعالج هذا التزاحم على أساس أنه يحقق أكثر هذه الملاكات يحققها للمكلف، لأنه يرى أنه حينما يعمل بظنه، لو كان هكذا، لو كان يرى أن هذا الظن كالظن الناشئ من خبر الثقة لو عمل به المكلف، لأن خبر الثقة غالب المطابقة للواقع، لأن خبر الثقة أكثر مطابقة للواقع من فرض خطئه ولو بحسب مجموع موارد أخبار الثقات، حينئذ يرى أنه لو قال له اعمل بخبر الثقة سوف يحصل بالنتيجة المكلف على الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية كل في مورده وفي الخبر الذي قام عليه أكثر مما يفوته نتيجة خطأ هذا الظن واشتباه هذا الظن، فيكون اتباعه لهذه الطريقة بالنتيجة حافظا لملاكات المولى بدرجة أكبر من أي طريقة أخرى، فيقول له اعمل هذا العمل، اتبع هذا الظن، اتبع خبر الثقة. هذا نسميه بالترجيح، هذا أيضا ترجيح وحل لهذا التزاحم، لكن على أساس عامل كمي لا كيفي، عبر عنه سيد الشهيد بالمرجح الكمي، أي ملاحظة كثرة الإصابة والوصول إلى تلك الملاكات الواقع بدرجة أكبر بحسب النتيجة وتحقيق ملاكات أكثر أرجح لا محالة من تحقيق ملاكات أقل وتفويت ملاكات أكثر. ومن هنا نقول بأن هذا الحكم الظاهري الطريقي الذي يجعل في موارد التزاحم الحفظي لحفظ الملاكات الواقعية، إذا كان ملاك جعله نوع الحكم فقط وهو أن الإلزام أهم من الترخيص أو الترخيص أهم من الإلزام في نفسه، مع قطع النظر عن مقدار ما يحصل عليه من موارد الإلزام والترخيص، هذا إذا كان بهذا النحو هذا نسميه بالترجيح على أساس العامل الكيفي، أو قولوا بالترجيح على أساس أهمية نوع الحكم، أهمية المحتمل وموارد إصالة الاحتياط وإصالة الإباحة من هذا القبيل. حينما يجعل المولى الاحتياط في نوع من الشبهات يقول في باب الأعراض مثلا والنفوس يجب الاحتياط، هنا ماذا لاحظ المولى جعل إيجاب الاحتياط في الأعراض والنفوس؟ لو فرضت تمامية هذه الدعوة فقهية لاحظ أهمية نوع الملاكات الإلزامية في هذا الباب، رأى أن هذا أهم، موضوع الأعراض والأنساب والنفوس لها أهمية خاصة، فرجح وإن كان يؤدي إلى فوات الترخيص في بعض هذه الموارد التي فيها أيضا ترخيصات اقتضائية، لكن رأى أن هذه الملاكات أهم حفظها الإلزامية من الترخيصية لخصوصية فيها، فضحى بالنوع الملاك الإلزامي هنا الترخيص هنا في قبال الملاك الإلزامي، فأوجب الاحتياط في تمام موارد الشبهات الواردة في باب الأعراض والنفوس. والعكس أيضا بالعكس، لو كان قد جعل البراءة والإباحة، قال الناس في سعة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، دليل الرفع، حديث الرفع دليل على جعل هذا الحكم في كل مورد ثبت فيه البراءة، أن المولى هنا يرجح نوع الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، يرى أن مصلحة كون المكلف مطلق العنان مقتضي الترخيص من قبل المولى أهم من مقتضي الإلزامات في تلك الموارد، فيرجح هذا النوع على ذاك النوع لكي يبقى المكلف مطلق العنان وفي سعة في موارد الشبهات كل شبهة ليس فيها دليل على الحكم. هذا حكم ظاهري، ولذلك إيجاب الاحتياط حكم ظاهري، البراءة والحل والإباحة، إصاعة الحل، إصاعة الطهارة، في الطهارة مثلا هذا واضح، إصاعة الطهارة أيضا حكم ظاهري، حكم ظاهري رجح فيه نوع الحكم الترخيص على الإلزامي، الاحتياط حكم ظاهري رجح فيه نوع الحكم الإلزامي على الترخيص. هذا نحو. النحو الثاني أن يكون المرجح كميا أو قول قوة الاحتمال لا قوة المحتمل، وهذا قوة الاحتمال أو المرجح الكمي يكون على نحوين كما اتضح من خلال الطرح، تارة يكون بلحاظ ملاحظة مجموع دائرة الشبهات التي أمر المولى فيها بطريقة ظاهرية خاصة، وأن هنا المكلف يحفظ مقدارا من الملاكات الواقعية أكثر، وهذا نظرة مجموعية، وأخرى ننظر إلى مورد ذاك الحكم الظاهري، كل مورد مورد من موارد الحكم الظاهري نظرة استغراقية بنحو العام الاستغراقي للعام المجموعي، ويرى أن احتمال إصابة وجود الملاك الإلزامي أو الترخيصي مثلا هنا احتماله أكبر من عكسه، فالمولى يقول اتبع هذا الاحتمال، تارة يلاحظ المجموع ويرى أن هذا المجموع هذا نحو من العمل يحفظ ملاك مقدارا أكثر، وإن كان في شخص هذا المورد اتفاقا هذا الاحتمال احتماله متساوي، لكن في مجموع الشبهات مقدار ما يكون هذا مطابقا للواقع أكثر، وأخرى يلحظ القوة الموجودة في الاحتمال في شخص مورد الشك ومورد الشبه لا مجموع الشبهات. كل الأحكام الظاهرية التي من الأصول والإمارات المجعولة التي تكون غير مقيدة من غير مثبتة لنوع واحد من الحكم، قد يثبت إلزاما قد يثبت ترخيصا، يرجع إلى أحد هذين القسمين، والأحكام الظاهرية التي هي من نوع واحد دائما كالاحتياط والبراءة والطهارة وإصالة الحيل يرجع إلى العامل الكيفي وترجيح نوع الحكم أو النوع المحتمل، وكل الأحكام الظاهرية التي لا ترجع إلى نوع واحد بل قد يثبت الإلزام قد يثبت الترخيص، كخبر الثقة، خبر الثقة قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، كالبينة، البينة قد يقوم على الإلزام قد يقوم على الترخيص، كالاستصحاب، الاستصحاب قد يكون يثبت الإلزام لو كانت الحالة السابقة إلزامية قد يثبت الترخيص لو كانت الحالة السابقة ترخيصية. الأحكام الظاهرية التي تثبت النوعين الإلزامي والترخيصي معا كل في مورده، هذه الأحكام الظاهرية تكون لا محالة الترجيح فيها من قبل المولى في علاج التزاحم الحفظي وحفظ الأهم من الملاكين الإلزامي والترخيصي المتزاحمين بالتزاحم الحفظي الناشئ من الاشتباه، هذه الأحكام دائما تكون على أساس أحد هذين القسمين، لا يمكن أن يكون على أساس القسم الأول، يعني على أساس المرجح الكمي لا المرجح الكيفي، إذ لا توجد كيفية ونوعية خاصة للحكم في مثل هذه الأحكام الظاهرية، هذه الأحكام الظاهرية كالإمارة والبينة والاستصحاب لا تثبت نوعا واحدا، قد تثبت إلزاما في مورد قد تثبت ترخيصا في مورد آخر، فلا يمكن أن يكون الجعل فيه قام على أساس المرجح الأول نوع المحتمل، بل لابد أن يكون على أساس العامل الكيفي. غالبا هذا العامل الكيفي على قسمين كما قلنا، تارة يلحظ في مجموع الشبهات التي فيها استصحاب أو فيها خبر ثقة أو فيها بينة، وأخرى تلحظ يعني يلحظ المولى لحاظ مجموعي، وأخرى يلحظ كل شبهة شبهة قام فيها الاستصحاب أو خبر الثقة أو بينة، ويرى أن احتمال مطابقة الاستصحاب للواقع واحتمال مطابقة خبر الثقة والبينة للواقع احتماله أكبر من احتمال الخطأ، فيعتمد على يجعل الترجيح بقوة الاحتمال. هذا النحو الثاني الذي يجعل فيه العامل الكيفي على أساس قوة الاحتمال في شخص الشبهة هو الذي يؤدي إلى أثر سوف نبحثه في بعض تنبيهات الاستصحاب، وهو حجية اللوازم التي هي من مختصات الإمارات، من لوازم الإمارات. ولهذا نستطيع أن يقول من هذه الناحية هذا النحو الثاني سوف يكون دائما في الإمارات لا في الأصول، لأن هذا يستلزم ثبوتا حجية اللوازم، لأن الترجيح إذا كان على أساس قوة الاحتمال فنفس الدرجة من القوة في الاحتمال الموجود في المدلول المطابقي يوجد في المدلول الالتزامي لا محالة، لاستحالة أن يكون المدلول الالتزامي درجة وقيمة احتماله أقل من قيمة احتمال المدلول المطابقي. فإذا كان سبب تمام السبب والعلة في الترجيح قوة الاحتمال، قوة الاحتمال في المدلول المطابقي والالتزامي على حد واحد، يستحيل أن يكون المدلول الالتزامي أقل احتمالا من المدلول المطابقي لفرض التلازم بين المدلولين. ومن هنا اللوازم حتى العقلية تكون حجة هنا إذا كان هذا تمام الموضوع لجعل الحكم الظاهري في هذا المورد، بخلاف ما إذا كان ملاك جعل الحكم الظاهري العامل الكمي للكيفي، كيفي واضح جدا أنه لا تكون لوازم حجة، العامل الكمي ويكون العامل الكمي الملحوظ فيه دائرة مثلا ما فيه يقين سابق أو دائرة ما قامت عليه مثلا الإمارة الفلانية، إذ قد تكون تلك الدائرة لها خصوصية، تلك الدائرة وكونها مفادا مثلا للمدلول المطابق للخبر أو كونه فيه يقين سابق هذه له خصوصية هذه الدائرة، حينئذ درجة الاحتمال الموجودة في المدلول المطابقي وإن سرت إلى المدلول الالتزامي لكن ذاك المدلول الالتزامي خارج عن هذه الدائرة، فإذا كانت خارج عن هذه الدائرة المولى لا يهتم بها، لأن ملاك هذا الترجيح إنما هو ملاحظة العامل الكمي في هذه الدائرة فقط لا أكثر. وقد تتدخل نقاط ذاتية على ما تقدم أيضا في الأبحاث السابقة وهنا أيضا نشير إليه، قد يكون هناك خصوصية نسميه بالخصوصية الذاتية لجعل هذا الحكم الظاهري في هذه الدائرة وعدم التوسع خارج هذه الدائرة، كون مثلا هنا يوجد بلحاظ المدلول المطابق يوجد يقين سابق والإنسان يميل أن يمشي على حسب يقينه ميلا طبيعيا ميلا ذاتيا، بخلاف المدلول الالتزامي الذي لم يكن له يقين سابق، المدلول الالتزامي لم يكن فيه يقين سابق سابقا بل لعله كان يقين بعدمه سابقا كما في نبات اللحية في مثال المعروف لمواد الاستصحاب لوازم الاستصحاب العقلية أو العادية. إذن فالعامل الكمي له نحوان أيضا من التأثير في مقام الترجيح المولوي وجعل حكم ظاهري يحفظ أهم الملاكين الإلزامي والترخيص المتزاحمين تزاحما حفظيا، قد يكون على أساس ملاحظة الكمية الأكثر في إطار دائرة معينة، تشخيص تحديد هذه الدائرة وأخذها قد يكون لنكات موضوعية وقد تكون لنكات ذاتية صرفة كما مثلنا في موضوع الاستصحاب، وقد يكون الترجيح على أساس العامل الكمي بمعنى قوة الاحتمال في شخص هذه الشبهة، في شخص كل شبهة شبهة بنحو العامل الاستغراقي. هذا أقسام جعل الحكم الظاهري، وقد قلنا أن القسم الأخير لوازمه حجة على القاعدة بخلاف القسم الأول أو القسم الثاني. الآن في الاستصحاب بهذا التحليل يتضح أن الاستصحاب، طبعا كلمات القوم في حقيقة الاستصحاب مختلفة، بعضهم عبروا بأن الاستصحاب أصلا لا نظر له للواقع، هو حكم برأسه كبعض الأصول العملية كالإباحة والطهارة، هم هذا جوابه أنه نحن في الأحكام الظاهرية أصلا ليس لنا حكم ظاهري لا نظر له للواقع، هذا لا معنى له، لأن الحكم الظاهري دائما طريق لحفظ الواقع، حتى الطهارة والإباحة فضلا عن الاستصحاب يجعل من أجل حفظ الواقع قاتل، أم حفظ الحكم الظاهري للواقع تارة يكون على أساس نوع المحتمل نوع الملاط وهو النوع الأول، وأخرى على أساس غلبة المطابقة لتلك الملاكات الإلزامية أو الترخيصية، وهذا في القسمين الثاني والثالث. وقد يقال أن الاستصحاب يكون من ينظر إلى الواقع، يعني يحفظ الأحكام الواقعية، لكن يكون حاله حال إصالة الاحتياط وحال إصالة الإباحة. طب هذا أيضا غير صحيح هذا الكلام، يعني بهذا اتضح بهذا التحليل أن الاستصحاب لا ينبغي قياسه وعطفه على الأصول العملية الأخرى التي تكون من قبيل البراءة والإباحة، لأن البراءة والإباحة والطهارة ونحو ذلك أو الاحتياط الشرعي لو ثبت في موردين هذه أصول وأحكام ظاهرية، يعني جعول ظاهرية تحفظ الملاكات الواقعية، الطهارة والبراءة تحفظ الملاكات الترخيصية الواقعية، والاحتياط يحفظ الملاك الإلزامي الواقعي، لكن تحفظه على أساس أهمية نوع المحتمل نوع الحكم العامل الكيفي، لا على أساس كمية تلك الملاكات وتحقيق الأكثر منها في قبال الأقل، لأنها لا تثبت إلا نوعا واحدا من الحكم بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب ليس مفاده نوعا واحدا من الحكم، قلنا أن الاستصحاب على ما سوف يأتي في تعريفه عبارة عن إبقاء مثلا الحالة السابقة، الحالة السابقة قد يكون إلزام فيكون استصحاب مقتضى الإلزام، قد يكون ترخيص طهارة براءة حلية فيكون استصحاب الحلية واستصحاب الطهارة، يعني إثبات الطهارة أيضا والترخيص في مرحلة البقاء. فليس الاستصحاب يثبت نوع حكم واحد لكي يقاس بالبراءة والاحتياط، فإصالة الاستصحاب لا يمكن قياسها بإصالة البراءة والطهارة والاحتياط الشرعي، هذا فيه عامل ملحوظ فيه مسألة غلبة المطابقة، وهذا هو معنى ما يقوله الفقهاء الأصوليون وقالوا أن الاستصحاب برزخ. وهذا هو معنى ما يقوله الفقهاء الأصوليون وقالوا أن الاستصحاب برزخ بين الأصول العملية بالمعنى الأول وبين الإمارات، يعني لوحظت فيه الكاشفية ولو في مقام العمل كما يقول المرزا. هذا يكون هذا التحليل نحو توجيه فني لذاك الكلام، أن الاستصحاب يكون الترجيح المولوي فيه للملاكات الواقعية ملحوظ فيه الغلبة، يعني المولى لاحظ أن المكلف إذا مشى في موارد اليقين السابق والشك اللاحق حسب يقينه السابق هنا سوف يحفظ الملاكات الواقعية بدرجة أكبر مما إذا عكس أو مما إذا كان في جميع هذه الموارد مرخصا له أن يفعل وله أن يترك، يرى أنه حينئذ يحفظ كمية أكثر من تلك الملاكات الإلزامية والترخيصية كل في مورده، نظير الإمارات. كيف أن الإمارات أيضا هكذا نظير خبر الثقة، لكن يبقى فرق. فمن هالناحية الاستصحاب يشبه الإمارة، لكن يبقى فرق بينه وبين الإمارات، أن الترجيح بالعامل الكمي وغلبة المطابقة أو عدم غلبة المخالفة في موارد الاستصحاب إذا مشى المكلف حسب اليقين السابق لا يكون الملحوظ فيه درجة قوة المطابقة في كل مورد من موارد الاستصحاب، لعل الملحوظ فيه إنما هو غلبة المطابقة أو غلبة الإصابة في مجموع موارد الاستصحاب، يعني العامل الكمي بالنحو المجموعي الذي قلنا هذا لا يلازم ثبوتا أن يكون لوازمه حجة، والذي يكون الملحوظ في ذاك تلك الدائرة المعينة دائرة اليقين السابق والشك اللاحق، وهذه الدائرة حينما تلحظ قد تلحظ لنكتة موضوعية وقد تلحظ لنكتة ذاتية، يعني قد تلحظ لخصوصية غير مربوطة بالمكلف بالحالة النفسية للمكلف، وقد تلحظ لخصوصية يلحظ فيها حالة المكلف نفسه
فإن المكلف قد يميل إلى أن يبقي الحالة السابقة. يعني صعب نفسيا على المكلف أن يكلف بمخالفة اليقين السابق مثلا، وهذه الصعوبة والتسهيل في عدم مخالفة وجدانه. ولهذا قيل بأن الاستصحاب أمر ارتكازي، بعضهم قال أن الاستصحاب أمر ارتكازي، بعضهم قال أن الاستصحاب حتى عند الحيوانات ارتكازي، لأن الحيوان حينما يخرج صباحا بشكل قهري يرجع إلى نفس المكان الذي كان قد خرج منه، يستصحب بقاءه عملا ويبني على أنه باقٍ. خب هذا الميل إذا افترضنا أن هناك ميلا أو وجدانا عقلائيا أو طبعيا، هذا قد يكون هو الملاك في ملاحظة هذه الدائرة. ولهذا إذا كان له لازم، هذا اللازم ليس له يقين سابق، لا يترتب، لا يسري هذا الحكم الظاهري إلى مورد ذاك اللازم، لأن لوازم هذا النحو من الأحكام الظاهرية المجعولة، وإن كان فيه ملحوظ غلبة المطابقة، لوازمها ليست بحجة. ومن هنا يعرف أن الاستصحاب بحسب الحقيقة برزخ بين الأول والثالث، بينما إذا لوحظ الجعل الحكم الظاهري فقط على أساس قوة الاحتمال الذي تكون لوازمه حجة على القاعدة، كما في البينة والإمارة والخبر الثقة ونحو ذلك في الإمارات، وبينما الأصول العملية التي يكون المجعول فيها الحكم الظاهري على أساس أهمية نوع الحكم والمحتمل فقط الواقعي، بلا ملاحظة المطابقة وغلبة المطابقة وعدم، كما في إصالة الطهارة والبراءة والاحتياط. الاستصحاب أمر بينهما، من ناحية يشبه الإمارة في أنه يلحق فيه العامل الكمي وغلبة المطابقة للملاكات، ومن هنا قد يثبت ملاكا إلزاميا، قد يثبت ملاكا ترخيصيا، لكن من ناحية أخرى ليست لوازمه حجة كالإمارات، تشبه الأصول العملية من حيث عدم حجية لوازم الاستصحاب. هذه راجع إلى هذه النقاط، هذا حقيقة الحكم الظاهري الاستصحابي، وهذا هو الجهة الأولى من البحث. يبقى البحث في الجهتين الثانية والثالثة إن شاء الله.
السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في المقدمة يبحث عن مباحث ثلاثة، المبحث الأول في شرح حقيقة الاستصحاب وتعريفه. في هذا المبحث قلنا أنه يوجد ثلاث جهات، الجهة الأولى في أقسام الحكم الظاهري وما يمكن أن يكون الاستصحاب منها، وقد تقدم هذا البحث. الجهة الثانية من المبحث الأول في أن الاستصحاب يعبر عنه يعبر عنه في كلمات الأصوليين والفقهاء بالدليل، يستدل على حكم بدليل الاستصحاب فيعبر عنه بالدليل، وحينئذ هنا تعبير عن الاستصحاب بالدليل جعل أن يترتب عليه ثمرة في كلمات بعض الفقهاء كالسيد بحر العلوم، قال إذا كان الاستصحاب دليلان إذن فلا بد في مقامي لا بد من التعامل معه كدليل على الحكم الشرعي، نظير خبر الثقة الذي هو دليل على الحكم الشرعي. الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا سوف يكون دليلا على الحكم الشرعي. ورتب على ذلك أنه لا بد حينئذ من إعطائه قوانين وأحكام الدليل، فكما نقيد مثلا العمومات والمطلقات بدليل خبر الثقة، إذا كان خبر الثقة أخاص لأنه دليل أخاص يتقدم على الدليل العام، هكذا ذكر السيد بحر العلوم الكبير قدس سره، بأننا أيضا نقيد إطلاق إصالة الحيل دليل رفع ما لا يعلمون مثلا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب أخاص من إطلاق أو عموم رفع ما لا يعلمون إذا قام استصحاب في شبهة حكمية على الإلزام فحاول أن يسري الأحكام التي تسري على الأدلة والأخبار الثقات في مقام التعارض من التقييد والتخصيص والتقديم بالأظهرية ونحو ذلك على الاستصحاب أيضا. وناقش في هذا الكلام الشيخ الأنصاري في فرائده بأن الاستصحاب يختلف عن خبر الثقة. الاستصحاب هو حكم وتعبد شرعي، حكم شرعي بالبقاء ظاهرا وتعبدا، بخلاف خبر الثقة فإن خبر الثقة إخبار وأمر تكويني مفاده ومدلوله الحكم، فخبر الثقة دليل والحكم مدلوله ومفاده. أما الاستصحاب نفس الحكم بالبقاء. إذن فلا معنى لأن نطبق أحكام خبر الثقة على الاستصحاب. الاستصحاب بمثابة مدلول الدليل، لا أنه نفسه دليل، بمثابة مدلول خبر الثقة. نعم صحيحة زرارة، رواية زرارة، خبر زرارة من أدلة الاستصحاب، دليل الاستصحاب دليل يقيد به إطلاقات وأدلة الأدلة الأخرى إذا كانت معارضة معها، مثلا بالعموم والخصوص ونحو ذلك. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ على السيد بحر العلوم. ومن هنا قال لا يلحظ النسبة، لا تلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين حديث الرافع، وإنما تلحظ النسبة بين روايات الاستصحاب. لا بد أن تلحظ النسبة بين الروايات الاستصحابي وحديث الرافع، وحينئذ لا تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، بل يكون النسبة مثلا العموم منواج أو التعارض. هذا الكلام بهذا المقدار لا يمكن قبوله، إذ الحكم بالبقاء وإن كان حكما شرعيا ظاهريا، لكن هذا الحكم بالبقاء قد جعله الشارع لليقين السابق والشك اللاحق، فيكون هذا الجعل وهو التعبد بالبقاء مدلول اليقين السابق بحسب الحقيقة. نظير الحجية في باب الخبر، في باب الخبر أيضا هناك حكم جعله الشارع، الشارع يجعل للخبر الحجية، لولا جعل الحجية والاعتبار للخبر لم يكن خبر الثقة دليلا. فهناك في باب الخبر أيضا لنا موضوع ولنا حكم، موضوعه نفس الخبر والإخبار، حكمه حجيته وثبوت مفاده ومدلوله. فإن المراد بالدليل ما يكون دليلا شرعا، لا الدلالة الظنية التكوينية التي لا قيمة لها لولا الحجية الشرعية. فهناك أيضا في باب الخبر نحن لنا حكم شرعي ظاهري تعبدي وهو الحجية، وموضوع لهذا الحكم وهو الإخبار. كذلك هنا في الاستصحاب لنا حكم شرعي ظاهري تعبدي وهو البقاء مثلا الظاهري للحالة السابقة، وموضوع لهذا التعبد وهو اليقين السابق والشك اللاحق، وقول الثبوت والحالة السابقة. الحالة السابقة دليل على البقاء تعبدا، كما أن إخبار الثقة دليل على ثبوت ذلك المضمون تعبدا. أي فرق بينهما من هذه الناحية؟ لا يوجد بينهما فرق من هذه الناحية، كما أن الخبر الثقة موضوع للدليلية الشرعية للحكم الشرعي بأن مفاد ذاك الإخبار المخبر به ثابت تعبدا. كذلك هنا فنسمي الخبر دليل لأن مفاده يثبت تعبدا بالحكم الشرعي. كذلك نسمي الحالة السابقة بالدليل، الحالة السابقة دليل تعبدي شرعي كخبر الثقة الذي هو دليل شرعي. على ثبوت الحالة السابقة في الزمان الثاني اللاحق. إذن فهذا الجواب الذي ذكره ليس جوابا، ليس كافيا في مقام الجواب. حينئذ يقول: إذا كان كل دليل شرعي لابد أن تلحظ النسبة بينه وبين الدليل الشرعي الآخر، لابد أن نلحظ النسبة بين الاستصحاب، بين اليقين السابق هنا مع حديث الرافع مثلا، والنسبة عموم وخصوص مطلق يكون أخص، كما نلحظ النسبة بين خبر قام على ثبوت شيء وثبت في مورد ذاك الخبر الحجية لذاك الخبر نقيد به إطلاقا من أو عاما من العمومات والمطلقات. فهذا الجواب بهذا المقدار غير تامين. جواب آخر بين أختير من قبل ذهب إليه بعض الأعلام، قالوا بأن الاستصحاب إذا كان أصلا عمليا إذن فهو حكم شرعي وليس دليلا على الحكم، فلا يمكن أن نلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب وبين العمومات، بل نلحظ النسبة بين الدليل هذا الحكم الشرعي وهو رواية زرارة. وأما إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة، الاستصحاب إمارة على ثبوت الحالة السابقة في الشك اللاحق، حينئذ يكون دليلا الاستصحاب، يكون دليلا ككل إمارة كخبر الثقة، فلا بد أن نلحظ النسبة بينه بين نفس الاستصحاب وبين ما يعارضه من الأدلة. هذا الجواب أيضا غير تام، وذلك لوجهين: وجه نقضي ووجه حلي يحل به أصل هذا البحث وينحل هذا البحث. أما الجواب النقضي فهو أنه ليست الإمارية كل شيء كان إمارة، حينئذ لا بد وأن يقدم على الإمارة الأخرى إذا كان أخص منه، كأن هذا العلم يفترض أنه إذا كان الاستصحاب إمارة الإمارية هي ملاك التخصيص والتقييد، أن يكون الحكم الظاهري حكما ظاهريا إماراتيا لا أصلا عمليا، هذا ملاك التخصيص والتقييد، وإجراء أحكام التعارض من التقييد، تقدم الأخاص، تقدم المقيد مقيد على المطلق، هذه جعلها كأنه من أحكام الإمارة. هذا يرد عليه نقض واضح. لو فرض قيام بينتين في الشبهات الموضوعية، قامت بينة على نجاسة مثلا كل هذه الأواني الموجودة في هذه الغرفة، وقامت بينة أخرى على طهارة إناء واحد من هذه الأواني، البينة لا إشكال في أنها إمارة ليست أصلا عملية. وهنا ماذا يحكم في الفقه؟ هل يحكم بالتخصيص؟ نقول: البينة التي حكمت بنجاسة كل هذه الأواني هذا عام مفاده، مفادها نجاسة مجموع جميع الأواني، كل هذه الأواني. والبينة الأخرى التي قامت على النجاسة مفادها أخص من ذاك، مفادها طهارة شخص هذا الإناء بالخصوص، وهذا ذاك عام أو بمثابة العام ولو المجموعي، وهذا خاص يقيد العام بالخاص، فنرفع التعارض بينهما بتخصيص البينة الأولى بالبينة الثانية، مع أنه فقهيا ليس هكذا يحكم بالتعارض والتساقط. هنا يقال: البينتان تتعارضان وتتساقطان في هذا الإناء، في غير هذا الإناء البينة الأولى حجة إذ لا معارضة له، في هذا الإناء البينة الأولى تقول أنه نجس والبينة الثانية تقول أنه طاهر، يتعارضان ويتساقطان، يرجع فيه إلى الأصل العملي، لا تقيد البينة الأولى بالبينة الثانية، رغم أن النسبة بين مفاديهما العموم والخصوص المطلق وكل منهما إمارة.
إذن فليست الإمارية هي موجبة للتقييد والتخصيص ولقوانين التعارض الجمع العرفي في باب التعارض. هذا النقض والحال ما اتضح الآن أشير إليه أنه وقع خلط في كلمات السيد بحر العلوم وهذا العلم أيضا، خلط وقع بين الدليلية وبين أحكام التعارض من الجمع العرفي بين دليلين متعارضين. الدليلية يراد بها أن يكون شيئا أن يكون شيء مثبتا لشيء آخر فقهيا، إما إثباتا علميا وجدانيا كما في الدليل القطعي السند والقطعية الدلالة كالآيات القطعية السند والقطعية الدلالة والرواية المتواترة، أو إثباتا تعبديا يمكن أن نعبر عنه بالإثبات التنجيزي والتعذيري، إثباتا تعبديا شرعيا كما في الإمارات والأصول الشرعية، أو إثباتا تنجيزيا وتعذيريا عقليا كما في الأدلة العقلية قاعدة قف العقاب لا البراءة العقلية أيضا دليل من دليل عقلي. الدليلية تعني إثبات نتيجة فقهية إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا، وهذا عنوان جامع، تنجيز حكم كل حكم شرعي تنجز إذا كان إلزاميا وأمن عنه وثبت التعذير عنه إذا كان ترخيصيا. مفعول الدليل كلما ثبت التنجيز والتعذير في حق حكم بمثبت هذا هو نسميه بالدليلية، وهذه دليلية عامة تشمل الدليل العقلي كالأصول الأدلة العقلية فإنها أيضا تثبت التنجيز أو التعذير عن حكم، البراءة العقلية دليل على العذر من الحكم الشرعي المشكوك تثبت التعذير عن ذلك الحكم، الاحتياط العقلي دليل يثبت تنجيز ذلك الحكم في مورده، وهكذا. هذا التنجيز والتعذير العقلي، وقد يكون الدليل يثبت أكثر من التنجيز والتعذير العقلي كما في الأدلة الشرعية، فإن الدليل الشرعي من أصل عملي أو من إمارة كما يثبت التنجيز والتعذير يثبت أيضا زائدا على ذلك الحكم الظاهري الشرعي، يعني هذا الذي قلنا بالأمس أنه جعل شرعي طريقي بملاك التزاحم حفظ الأهم من الملاكين الواقعيين المتزاحمين تزاحما حفظيا، فإن هذا الشيء وهو الجعل الشرعي غير موجود في الأحكام العقلية، فإن الأحكام العقلية ليست مجعولات، العقل ليس له جعل وإنما مجرد التنجيز والتعذير، حسن قبح استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. ومن هنا التنجيز والتعذير في مورد الأدلة الشرعية فيها شيء زائد أيضا على أصل التنجيز والتعذير، وهو ثبوت حكم شرعي ظاهري جعل شرعي ولو طريقي، لكن الثبوت ثبوت تنجيزي تعذيري، لا هو نفس الحكم الظاهري يكون منجزا في الواقع هكذا، هذا معناه أن الحكم الظاهري الذي يجعله الشارع بنفسه يكون موضوعا للتنجيز يكون منجزا عقلا، ومعنى الحكم الظاهري هو التنجيز، لأن حقيقة هذا الحكم الظاهري كما قلنا أنه حكم طريقي يريد أن ينجز الواقع ويحفظ الواقع. ومن هنا قيل في باب الإمارات والأصول أن المجعول فيها المنجزية والمعذري، قال الأخون المجعول فيها المنجزي والمعذري، بس منجزية ومعذرية شرعية يعني الشارع يجعلها لا العقل يدركها، العقل في طول جعل الشارع يتحقق حقيقة هذه المنجزية العقلية. وقد يكون أكثر من هذا المقدار أيضا الدليل الذي كما يثبت التنجيز والمنجزي يثبت الحكم الواقعي أيضا، يثبت الحكم الواقعي إما إثباتا تعبديا كما في الإمارات أو الأصول الناظرة إلى الواقع كما تنجز وتعذر تثبت أيضا ادعاء أن ذاك الواقع موجود هنا. هذه الأصول المنجزة والمحرزة، الأصول المحرزة والإمارات، أو تثبت الواقع إثباتا حقيقيا كما في الدليل القطعي، الدليل قطعي الدلالة وقطعي السند، هم يثبت في مورده التنجيز والتعديل، وهم يثبت في مورده الواقع ثبوتا وجدانيا تاما كاملا، لأنه قطعي بحسب الفرد كالآيات الصريحة، قطعية السند لأنها آيات، صريحة الدلالة تكون حينئذ مثبتا ودليلا على الحكم. إذن فالدليلية عبارة عن إثبات الحكم، والإثبات له مراتب، مرتبة الأشد من هذه المراتب الإثبات الوجداني التام الحقيقي، وهذا لا يكون إلا في الدليل قطعي السند والدلالة. وهناك مراتب إلى أن نصل إلى مجرد التنجيز والتعذير فقط، والتنجيز والتعذير صفة مشتركة في تمام هذه المراتب، فإن التنجيز والتعذير موجود، ومن هنا نستطيع أن نجعل هذا عنوانا جامعا للدليلية، نعرف الدليلية بالإثبات التنجيزي والتعذيري. فيعم هذا التعريف وهذه الضابطة تعم تمام أشكال الدليلية، الأشكال الدليلية الموجودة بما فيه الأصول العقلية التي هي آخر الأصول وآخر الأدلة من حيث أخس الأدلة من حيث المرتبة. الأصول العقلية كقاعدة البراءة العقلية على القول بها أو الاحتياط العقلي أيضا دليل، لأنه يثبت تنجيز أو تعذير تجاه حكم شرعي لا محالة. فالدليلية عبارة عن هذا، أن يكون شيء مثبتا لحكم شرعي إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا، هذه حقيقة الدليلية، وهذا موجود في الاستصحاب. الاستصحاب يثبت الحكم المشكوك إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا، إذا كان إلزاما فينجز، إذا كان ترخيصا الحالة السابقة فنستصحبه فيثبت التأمين في مورده لا محالة، فهو دليل، لأن ضابطة الدليلية تنطبق عليها. بل هذا من الإثبات التنجيزي والتعذيري الشرعي لا فقط العقلي، يعني الشرع هنا في مورده هو الذي يحكم بالبقاء، وبالتالي يحكم بالمنجزية لذاك للحالة السابقة أو بالمعذرية للحالة السابقة إذا كانت ترخيصية. إذن فالدليل صدقه على الاستصحاب صحيح، هذا ضابطة صدق الدليلية. وأما أحكام الجمع العرفي، الجمع العرفي بين دليلين بالتخصيص والتقييد والأظهرية، هذه ليست من خصوصيات الدليلية ولا من خصوصيات الإمارية أو الأصلية العملية التي هي سنخان في الدليلية. قلنا الإمارية والأصلية سنخان في الدليلية، فإن الإمارة فيه نظر إلى المؤدى أيضا، بينما الأصل قد لا يكون ناظر للمؤدى، لا يكون فيه إثبات للمؤدى يعني للحكم الواقعي حتى إثباتا تعبديا ظاهريا، فقط يحكم بحكم في هذا المورد كإصالة الحيل أو الطهارة الظاهرية، الأصول غير المحرزة الشرعية. ليست قوانين الجمع العرفي مربوطة ب الدليلية بهذا المعنى، بضابطة الدليلية، ليست من لوازم الدليلية ولا من لوازم الإمارتية والأصلية، خصوصية الإمارتية والأصلية في الدليل، وإنما قوانين الجمع العرفي من أحكام الكلامين الصادرين من متكلم واحد. إذا كان هناك كلامان صادران من متكلم واحد، سواء كان الكلامان ثابتين بالقطع، كما لو قطعنا كنا جالسين أمامه رأيناه تكلم بكلام ثم في مجلس آخر تكلم بكلام آخر، أو ثبت الكلامان بدليل بإمارة ببينة بخبر ثقة، ذاك الدليل الذي أثبت الكلامين كان دليلا قطعيا رواية متواترة، أو دليلا الشارع أعطاه الدليلية كخبر الثقة الذي جعله الشارع حجة. كلما انتهينا إلى كلامين من متكلم واحد، وكان بين الكلامين لمتكلم واحد تنافي، أحد الكلامين فيه مثلا مطلب مفاده مناف مع مفاد الكلام الآخر. حينئذ لأن المتكلم الواحد إذا كان لا يخطأ، ترى هذا المتكلم يخطأ، إنسان يخطأ ليس معصوما في معرض الخطأ، حينئذ هنا لا مجال للجمع العرفي، لا يقال إذا كان أحد كلامه أخص من الآخر نقيد الأعم بالأخص لعله أخطأ. هنا كان يتصور هذا الشيء ثم تصور خلافه فتكلم كلاما خلاف كلام الأول، كما يحصل من عندنا كثيرا. وأخرى يكون هذا المتكلم سنخ متكلم لا يخطأ، إما لأنه معصوم أو لأن الخطأ في مثل هذا الأمر غير ممكن، مثلا بعيد غير محتمل، حينئذ هنا سوف نقطع بأن الواقع واقع مقصود هذا المتكلم شيء واحد، لا يمكن أن يكون له مقصودان، وإلا يلزم الخطأ والمفروض أنه لا يخطأ خلفه. إذن إذا كان لا يخطأ لأنه معصوم فالكلامان المتنافيان لابد أن يكون مقصوده منهما مقصودا واحدا، لابد أن يكون المقصود الجدي منه والمراد النهائي في قلبه لأنه لا يخطأ مطلبا واحدا، لا يمكن أن يكون مطلبين إلا لمن يصدر منه الخطأ يحصل منه الخطأ. حينئذ إذا كان هذا المقصود واحدا هنا يأتي العرف ويقول هذا المقصود كيف نميزه، تارة الكلامان لا يصلح شيء منهما لأن يكون قرين على تعيين المراد والمقصود من هذا المتكلم، العرف يقول يقع ترد تنافي بينهما وتعارض، هنا لا يمكن، لا يوجد طريقة لكشف المقصود من كلامه. وأخرى يكون أحد كلامه قرين على المراد من الكلام الآخر، إما قرين شخصية هذا الذي يسمونه بالنظر والحكومة سوف يأتي في بحث التعارض، أو قرين نوعية بأن كان العرف يجعل في مثل هذه الموارد يجعل هذا اللسان قرين على المراد من ذاك اللسان فيحمل ذاك على هذا في مقام المحاورة وفهم المقاصد والمرادات للمتكلمين الذين لا يخطئون، إما لأنهم معصومين أو لأنهم يتكلمون في مجلس واحد، في المجلس الواحد عادة لا يخطئ الإنسان، الآن تكلم بذلك الكلام لا يمكن أن يكون مراده مناقضا مع ذلك بحيث يكون له مرادان في مجلس واحد في لحظة واحدة وآن واحد، إذن في الآن الواحد له مرادا واحد لا محالة. فيجعلون ما هو أقل أضيق مدلولا مثلا أو ما هو أظهر دلالة بحسب الدلالات اللفظية والظهورات الكلامية يجعلونه قرينة على أن المراد الجدي لهذا المتكلم من كلامه الأول العام هو الخاص مثلا أو من المطلق هو المقيد. قال أكرم العالم مثلا ثم في نفس المجلس قال أنه وأما مثلا العالم بغير علوم الربانية لا يجب إكرامه، لا يقول هذا تناقض في المجلس الواحد، الإنسان لا يتناقض، الإنسان الملتفت العادي الحكيم بالحكمة المتعارفة، وفي المجلسين الشارع لا يتحقق لا يصدر منه الخطأ لأنه معصومون، فيلحق المجلسين بالمجلس الواحد أيضا في الشارع. إذن هنا لابد أن يكون مراد هذا الإنسان من أول المجلس لحد الآن شيئا واحدا، لا يمكن أن يكون مراده هم وجوب إكرام كل عالم حتى غير الرباني وهم عدم وجوب إكرام العالم حتى الرباني، هذا تناقض في آن واحد لا يتناقض المثال. إذن لابد أن يكون مقصوده أحد الأمرين، إما الوجوب ولا يجب ليس مرادا ومقصودا، أو من أكرم كل عالم الخصوص العالم الرباني ولا يجب يكون مرادا فيراد من العام الخاص بالخصوص، حيث أن هذا الثاني أخص يجعل العرف هذا طريقة وأسلوبا لبيان المراد، بدل أن يقول مقصودي من أكرم العالم العالم الرباني هذا حكومة ونظر قرينة شخصية، يقول لا يجب إكرام العالم غير الرباني، هذا أيضا ينزله العرف بمنزلة مقصودي من أكرم العالم العالم الرباني، لكن العرف يجعل هذا قرينتان، وهذا هو القرينية النوعية التي التخصيص والأظهرية والتقييد كلها ترجع إلى هذا الباب. إذن فقواعد الجمع العرفي قواعد وأحكام وقوانين مربوطة بكيفية كشف مراد متكلم واحد لا يحتمل في حقه مرادان متناقضان، إذا كان يحتمل في حقه مرادين، إذا كان يحتمل في حقه مرادان متهافتان، خب يعني لا يمكن أن نجمع الجمع، لهذا العرف لا يقوم بالجمع العرفي بين كلامين صادرين من شخص عادي ليس معصوما في زمانين من حياته، في أول حياته قال مثلا يجب العمل الفلاني، في آخر حياته قال لا لا يجب العمل الفلاني، لا يجمع بين هذين الخطابين أو الكلامين من شخص واحد بالتخصيص والتقييد، لأنه قد تبدل رأيه وما أكثر تبدل الرأي. الآن لو سمعنا مثلا من مجتهد من مقلد أنه قبل 10 سنوات كان يفتي بجواز بحرمة الغناء، الآن سمعنا منه فتوى بجواز الموسيقى مطلقا أو في بعض الموارد، لا نقول هذا قيد من أول الآن كان مقصوده ذلك، لو تبدل رأيه من الذي يقول أول الأمر، لأن الإنسان قد يتبدل رأيه ليس معصوما. نعم المعصوم فقط يعني من لا يخطأ، إما لكونه معصوما أو في الجل مجلس الواحد أو ما يكون كالمجلس الواحد بحيث لا يحتمل يقطع بأنه لا يكون من باب التبدل، حينئذ هنا العرف يأتي ويجمع بين الكلامات بين الكلمات والخطابات الصادرة والألفاظ الصادرة دلالات اللفظية الصادرة من الشخص بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. إذن فنكات الجمع العرفي مربوطة بهذه النكتة، كلما كان هناك كلامان كاشفان عن مقصود ومراد جدي وكان المراد الجدي لا يحتمل التعدد، إذ لا يحتمل فيه تبدل وأن يكون هناك رأيان خطأان مرة كان يعتقد بهذا ثم رجع عن ذاك، بل لابد أن يكون رأي واحد من أول وإلى الأخير، إما لكونه معصوما أو لكون المجلس الواحد لا يمكن فيه ذلك عادة، حينئذ يأتي باب الجمع العرفي وقواعد الجمع العرفي. إذن فليس هذه القواعد من خصوص شؤون لا من شؤون الإمارات بما هي إمارات، ولهذا في البينتين لا نقوم، لماذا لا نقول في البينتين بالتخصيص؟ لأن كل من البينتين كاشفة عن اعتقاد ورأي صاحبها وصاحبها غير صاحب البينة الأخرى. البينة الأولى حينما تقول كل هذه الأواني نجسة، هذه البينة شهادة من الشاهدين كاشفان عن اعتقاد هذين الشاهدين بنجاسة كل هذه الأواني، يأتي شاهدان آخران يشهدان بأنه هذا الإناء طاهر، اجتماع هذين الاعتقادين في هذا الشاهد وفي ذاك الشاهد ليس فيه استحالة، ولهذا لا يمكن أن نقول هذا يقيد ذاك، لابد يكون مقصود الشاهد الأول من أن هذه الأواني كلها طاهرة يعني ما عدا هذا طاهرة، لا، لأن هذا الشاهد به شاهد آخر بينة أخرى، وكل شاهد له عقيدته خلاف عقيدة الشاهد الآخر، فذاك يعتقد، الشاهدان الأولان يعتقدان طهارة هذا الإناء، الشاهدان في البينة الثانية يعتقدان نجاسة هذا الإناء، هو بالعكس، وأي استحالة في ذلك؟ بل حتى لو كان الشاهدان نفس الشاهدان في زمانين لعله أخطأ، في ذاك الوقت كان يعتقدان الطهارة، الآن اعتقد النجاسة، الآن اعتقد الطهارة، تبدل رأيهما. أما أن يجعل هذا قرينة على أن مقصودهما من أول الأمر حينما شهدا على النجاسة عبارة عن ما عدا هذا الواحد، هذا لا يكون إلا إذا أحرز وحدة المقصود، وأنه لا يمكن تعدد وتبدل المقصود بأن يكون معصوما لا يحتمل في حقه التبدل والخطأ، أو يكون في مجلس واحد لا يحتمل عادة في المجلس الواحد الإنسان يخطأ ويغفل فيقول كلامين يعني يحصل له اعتقادان متباينان في جلسة واحدة، هذا لا يمكن عادة في الجلسة الواحدة الإنسان له اعتقاد واحد، إما له اعتقاد بالنجاسة أو له اعتقاد بالطهارة، أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل فلا يحكم بالتخصيص والتقييد وإن كان الدليلان إمارتين، فليست هذه الخصوصية من خصوصيات باب الإمارات، بل هذه خصوصية فقط في مقام كشف المراد، التخصيص والتقييد أحكام كشف المراد في من لا يمكن أن يكون إلا له مراد واحد لا يحتمل فيه التبدل والتحول والخطأ، ولهذا حتى في المرادات إذا كان الإنسان صاحب الكلام ممن يحتمل في حقه تبدل الرأي لا يحكم في أقواله بالتخصيص والتقييد، بل يحكم على التبدل لعله تبدل، كما مثلت في المجتهد الذي كان سابقا له فتوى، الآن رأينا منه صدر فتوى أخص مخالف لذاك الفتوى بنحو التخصيص، لا نقول هذا من أول أم كان مقصوده الخاص من العام وهذا نجعله مخصصا، بل نقول كان رأيه العام ثم تبدل رأيه كما يتبدل رأي المجتهدين، الآن صار رأيه الخاص. إذن فالاستصحاب دليل بمقتضى ضابطة الدليلية، دليل أي مثبت لحكم شرعي إثباتا تنجيزيا أو تعذيريا شرعيا، دليل. لكن ليس كل ما كان دليلا كما تصور المحقق بحر العلوم، كل ما كان دليلا إذن لابد أن نلحظ نطبق عليه قوانين النسبة، التخصيص والتقييد، قوانين الجمع العرفي والنسبة بين الدليلين التي نطبقها في باب الأخبار. فإن هذه القوانين قوانين تخص باب الأخبار، لا لكونها أخبار وإمارات، بل لكونها هذه الأخبار أدلة شرعية على صدور الخطابات من الشارع، والشارع فرد واحد لا أفراد، الأئمة كلهم في مقام التشريع مشرع واحد لا مشرع، ولا يحتمل فيهم الخطأ والتبدل في الرأي، بحيث المراد الجدي من كل هذه الروايات الصادرة عنهم لابد أن يكون واحدا أولهم وآخرهم. حينما يكون أمر هكذا حينئذ نصل بحجية خبر الثقة إلى ثبوت مفاد إخبار زرارة، وهو صدور تلك الرواية العامة مثلا عن المعصوم، وبحجية خبر محمد بن مسلم صدور الرواية الخاصة عن المعصوم، والروايتان حديثان وخطابان صادران عن شخص واحد لا يحتمل في حقه أن يكون له مرادان، هناك مراد العام وهنا مراد الخاص، لأن هذا يستلزم البداء أو يستلزم الخطأ، وهذا كله مستحيل في حق الشارع. فلا بد أن يكون من أول العام وإلى آخر العام حينما صدر كل من الحديثين منهما أو منه إذا كان من معصوم معين، لابد أن يكون المقصود من الأول والأخير شيئا واحدا. وحينئذ هنا يأتي كيفية كشف هذا المراد، إذا كان الحديثان والكلامان متباينين لا طريقة إلى كشف المراد، فيتعارضان ويتساقطان، لا تكون حجية حينئذ حتى للخبر، لأن الخبر لا ينتهي بنا إلى نتيجة فقهية لكي يكون حجة. بعد أن كان الحديثان لا يمكن الأخذ بشيء منهما، فطريق إليهما الطريق التعبدي وهو الإخبار أيضا لا يمكن أن يكون حجة، فيسقطان عن الحجية، يسري السقوط إلى السند بهذه النكتة على ما سوف يأتي بعد التعارض. وإذا كان لا الحديثان بنحو بحيث أحدهما يمكن أن يفسر المراد من الآخر، إما بتفسير شخصي كما في الحكومة والنظر، أو بتفسير طريقة نوعية كما في التخصيص والتقييد، حينئذ نجعل هذا قرينة على أن المراد من أول الأمر من ذلك العام إنما هو الخاص مثلا، أو من الظاهر المعنى المطابق مع الأظهار. لا مربوط بعالم المحاورة وكشف المراد، ليس من خصوصيات الإمارة، وضعي أو إطلاقي، ليس الكلام في الوضع، مربوط بباب مربوط بباب المحاورة وكيفية كشف الخطاب. ومن هنا كلما لم يكن هناك مقصود واحد، بل كان شخصان، كل من الدليلين يكشف عن مقصود شخص غير الآخر، لا يمكن تطبيق قواعد الجمع حتى لو كان الكاشف إمارة، بل حتى لو كان قاطع، كما لو قطعنا بالبينة، البينة شهدت أمامنا والبينة الأخرى شهدت أمامنا أيضا، لا نحتاج إلى طريق، إلى لا يكون حينئذ بابه باب تطبيق هذه القوانين. إذن فهذه القوانين قوانين باب المحاورة في مقام الكشف عن المقصود. وتصور الآغيون من تعبيرات الفقهاء أن عند التنافي بين الدليلين نقيد الدليل العام بالدليل الخاص، أن هذه الأحكام التخصيص والتقييد والقرينية من أحكام الدليلية، حينئذ قالوا إذا كان الاستصحاب دليلا إذن لابد أن يكون هو المخصص، وهذا ليست من أحكام الدليلية المطلقة. أو تصور بعضهم أنه من أحكام الإمارية الدليلية الخاصة، ليس هكذا، هذه الأحكام من أحكام كيفية كشف المراد. كلما وصلنا إلى مراد متكلم واحد لا يعقل في حقه تعدد الإرادة وتعدد المراد، حينئذ هنا لابد أن نقول أن مراده الواقعي واحد. فإذا كان هناك قرينة على تحديد هذا المراد شخصية أو نوعية يحدد، وإلا لا يمكن تحديد المراد، يبقى المراد مشكوكا ومجهولا كما في موارد التباين. ومن هنا ثبت أن الاستصحاب لا يكون
أخص.
لا يمكن أن يقال أن الاستصحاب نخصص به إطلاق حديث الرافع رفع ما لا يعلمون، نخصصه بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يعني دلالة الحالة السابقة أو اليقين السابق، دلالته الشرعية وتنجيزه لنفس الحكم أو تعذيره في الحالة اللاحقة، هذا لا يمكن أن نخصص به حديث رفع ما لا يعلمون، لأن هذه الدلالة ليست خطابا شرعيا، نفس الدلالة هذا حكم شرعي، هذه دليلية شرعية، إلا أن هذا ليس كلام الشرع، كلام الشارع عبارة عن رواية زرارة التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، ذاك كلام زرارة، كلام الإمام، مفاده بدلوله إخبار زرارة لا تنقض اليقين بالشك حديث صدر من المعصوم من الشارع، حينئذ رفع ما لا يعلمون أيضا حديث صدر من الشارع. إذا كان بين هذين الحديثين بلحاظ كشفيهما عن مقصود هذا المتكلم تنافي، لابد أن نلحظ النسبة بين هذين الكلامين والحديثين الصادرين من هذا المتكلم الواحد الذي لا يخطأ ولا تتبدل آراؤه ولا يحتمل في حقه البداء. إذن فحينئذ نلحظ النسبة بينهما، إن كان عموم من وجه أو تباين نقول لا يمكن كشف المراد، إذا كان بينهما أخاص هذا الحديث أخاص من ذاك الحديث. إذن فالاستصحاب بنفسه دليل بمعنى منجز ومعذر، ضابطة الدلية تنطبق على نفس اليقين السابق، لكن مع ذلك النسبة لا تلحظ بين اليقين السابق وبين رفع ما لا يعلمون، لأن اليقين السابق ليس كلام الإمام، ليس كلام المتكلم حتى يكون اليقين السابق بيانا لمقصوده، لا تنقض اليقين بالشك بيان يكشف عن مقصوده، ورفع ما لا يعلمون بيان يكشف عن مقصوده، لا بد من في مقام كشف المقصود والاستفادة في مقام الوصول إلى المقصود بقوانين الجمع العرفي أن نلحظ ما صدر منه من البيانات والكلمات، ذاك مقام آخر ومجال آخر، وقع الخلط بينه وبين معنى الدليلية أو الإمارية، فذكر ما ذكر من قبل السيد بحر العلوم أو من قبل بعض الأعلام المتأخرين الذين فصلوا في الاستصحاب بين حالتي القول بالإمارية فيه والقول بالأصلية العملية فيه. إذن فالاستصحاب دليل، التعبير عنه بالدليل صحيح، لكن مع ذلك ليس لازم ذلك أن نلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب واليقين السابق مع الخطابات والعمومات الأخرى الواردة في روايات أو في أحاديث. هذا الأمر الجهة الثانية. الجهة الثالثة في تعريف الاستصحاب الاصطلاحي، الاستصحاب في مصطلح الأصوليين كيف عرف؟ يأتي.